الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند حلف المطيبين. قال المصنف: ذهبت رواية الواقدي وابن إسحاق بدون إسناد. بدون إسناد يعني ابن إسحاق بيقول قال أو حكى أو حكي أو روي أو قالوا إلى آخره، ده بدون إسناد، لأن هو صاحب إسناد. لو ذكر الأمر بإسناده بيذكر حدثنا ويذكر الخبر إلى من حدث، لكن إذا ذكرها هكذا من كلامي فبيقول بدون إيه؟ بدون إسناد. إذن قول مغرب بدون إسناد، فليقول من شاء متى شاء. هذه جزئية مهمة. فنقول بدون إسناد يعني لا أصل لها مسندا، تمام كده؟ طيب، وبالتالي لا يعول عليها إلا إذا احتفت بالقرائن الدالة على ثبوتها من جهات أخرى. والأصل عندنا في القبول أو الرد الإسناد وصحة الإسناد. قال: ذهبت رواية الواقدي وابن إسحاق بدون إسناد. والواقدي ده ذكر ابن سعد عن الواقدي، والواقدي معروف أنه متروك. وابن إسحاق بدون إسناد إلى شهوده صلى الله عليه وسلم حرب الفجار بين قريش وكنان من ناحية، وقيس وعيلان من ناحية أخرى، ويحرب في إطار الأعراف والأحلاف الجاهلية. والحق ما قاله الرجل هنا، الشيخ أكرم قال: ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدها. ده الحق. يعني الآن بيظهر لي كما قلت في مجلس سابق أنه السيرة من هذا الوجه للشيخ أكرم أفضل مما صنف، أفضل مما صنف مما اطلعت عليه في هذه المجالس. يعني جل الدكاترة اللي هم صنفوا في السيرة وطريق إلى آخره ما هم إلا اللي حطها بق ومجرد يعزو، والعزو من مشروع القضية، مشروع القضية لابد أن يعزو. العزو مش القضية، القضية في تثبت، في التثبت من العزو أو في تثبيت العزو، ده القضية اللي تهمينا وتعنينا. فالجمهور المصنفين اليوم أو المعاصرين اللي صنفوا وكتبوا في التاريخ والسير جلهم يعزو 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 خلاص. وطبعا ده مش قضية. فجمهورهم ذكر حرب الفجار على أنها من الثوابت المدونة في التاريخ، وهذا غير لائق أبدا. والحق أنها لم تثبت، جاءت من طريقين: من طريق الواقدي عند ابن سعد ذكر عندهم ذكر الواقدي، وجاءت من طريق ابن إسحاق بدون إسناد. لا لها رجول عند ابن إسحاق، والواقدي متروك لا يعول على كلامه، فمن هنا لم تثبت. وقلت إن الفجار بكسر الفاء بمعنى المفاجرة كالقتال والمقاتلة، وكان بالشهر الحرام ففجر، ففجروا فيه فسمي بذلك، فسمي بذلك. هذا على ما قال السهيلي في روضه. وطبعا سمي بذلك لأنهم انتهكوا بها حرمات الله، هذا على ثبوتها، ولكن لم تثبت، لم تثبت. ولما بنقول لم تثبت لم يحضرها النبي. طب ايه الفرق ان انا اقول ثبتت وحضرها النبي ولم تثبت ولم يحضرها النبي؟ لانه لا مش ثابتة. لا 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 مش ثابتة. هي لم تثبت اصلا، ملهاش شروط عندي، مقبول من طريق مقبول. انت معايا ازاي؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم شهدها؟ لهي لو ثبتت، لو ثبتت وشهدها النبي بقت بتقدح في عدالة. ادي الفرق المهم جدا، وده الناحية اللي هي بتنتج بها، ينتج بها التاريخ او تنتج بها السيرة النبوية. فيبدأ يدندن ويعول العلمانيون المستشرقون اهل الاحقاد على الدين، يأتي مثل هذه الروايات المدونة في تاريخنا أو سيرنا على أنها ثوابت، ويبدأ يطعن بها. وحكذا الصورة زي ما ذكر الرجل هنا في حاشاته عن المستشرقين، عولوا على أشياء طعنوا فيها في ستر الرسول وهي لم تثبت أصلا عن عن الرسول. ومن هنا لابد لزاما أن يثبت أن تثبت السيرة الواردة أو المحكية هل ثبتت أو لا. لكن الورود وردت، بس كان ورد بأي كيفية؟ ورد يعني جاء دونت. طب كيف دونت؟ موضوعة بطلة هلكة ضعيفة إلى آخره، لا قرين أو لم يكن لا قرين عشان يكون منها حكم صحيح. لأن صلى الله عليه وسلم كما سيأتي صلى الله عليه وسلم في قصة حياته كان عدلا، في قصة حياته قبل البعثة كان عدلا مشهود له بالعدالة. السيرة الذاتية له سيرة محترمة صحيح، ده الثابت عنه. فلم تأتي بعض الأشياء التي تخرم سيرة صلى الله عليه وسلم الحسنة بأقطع بإيه؟ في عدالته، وده غير وارد. فمن هنا يكون التنقيع بالإيه؟ في المسألة. فعلى كل حال هذه الحرب لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدها، وهذه مذكورة قلت من طريق الوقيد ومن طريق ابن إسحاق، والوقيد مطوق ابن إسحاق مذكور بدون إسناد، فهي أصلا لم تثبت من الناحية الإسنادية، وبالتالي لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم شهدها. ولكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن شهود حلف المطيبين وأثنى عليه قائلا شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي به حمر النعم وأني أنقذه في سياق وأني أنقذه وأني أنقذ لفظ أحمد بن حنبل في المسند، ده لفظ أحمد. يبقى شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي به حمر النعم وأني أنقذه في لفظ وأني أنقذه. وحلف المطيبين كان بين بني هاشم وبني أمية وبني زهرة وبني مخزوم، جاء على ما جاءت به الرواية عند البيهقي في السنة الكبرى 6366 عندك في الحاشية تحت، تمام. قال لا أدري هذا التفسير من قول أبو هريرة أم من دونه، ده الكلام بالنص من كلام البيهقي بعد ما ذكر المجد، اكتب على الحاشية عندك لفظه عند البيهقي ما هنحتاج به مهمة جدا دلوقتي. ما شهدت حلفا، ما هنا ايه نافية، ما شهدت حلفا الا حلف قريش من حلف المطيبين. يبقى هو شهد حلف ايه؟ حلف واحد. قال ما شهدت حلفا الا حلف قريش من حلف المطيبين، وما أحب أن لي به حمر النعم، أن لي به حمر النعم، وإني كنت نقضته. ده السياق المعكوف، خلاص انتهى كده كلام مين؟ كلام النبي عن نفسه. وبعدين قال البيهقي والمطيبون هم، والمطيبون هم اللي ذكرهم المصنف عندنا فوق في المتن، قال بني هاشم بنو أمية بنو زهرة بنو مخزوم. قال في الآخر الكلام بقى اللي عندك مدون تحت لا أدري هذا التفسير من قول أبو هريرة أم من دون. يبقى ده المطيبون ده يكون من الصحابي ولا من دون الصحابي، تمام. هو على كل حال الإسناد حسن، الإسناد حسن، الإسناد حسن يعني ثابت، تمام. قال في الحش عندك أما ابن إسحاق فيذكر أنهم بنو هاشم بنو المطلب بنو أسد بنو زهرة بنو تميم، أصبح ذكر جماعة غير الإيه؟ غير الجماعة، تمام. لكن على كل حال كلمة المطيب كما ذكرت بعض الروايات الواردة على أنهم غمسوا أيديهم في جفنة من طيب، كأنهم يعني بيستبرقوا بالإيه؟ بالحاجة الإيه؟ بالحاجة الحلوة اللي يتفقوا عليها، يطيبوا أيديهم ضد أنفسهم على أساس إيه اللي هيكون وتعاونوا على إيه وتعاضدوا على إيش يكون. ده قد يطرح سؤال لماذا سمى بحلف الإيه المطيبين هكذا الضبط ماشي. يبقى حلف المطيبين كان بين بني هاشم وبني أمية وبني زور وبني مخزوم. هنا المصنف أنصف واعتمده على أنه جاء بإسناد حسن من جهة الباقي وغيره تمام، ولم يعتمد رواية ابن إسحاق. رواية ابن إسحاق مذكورة هكذا بدون فذكر اعتماده على هذه الوجهة ده بيكون أفضل من غيرها وأقرب من غيرها وأصح من غيرها. هو بالنسبة لي في لفظ اللي هو فما أحبه اللي هو شد حلف المطيبين ده عند أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف. ده من حديث ده وانا عندك من حديث عبد الرحمن بن عوف، وده قلت ان هو اسناده حسن. وبعدين له شاهد من حديث ابي هريرة اللي هو حديث ابي هريرة بقى اللي احنا ذكرناه ده عند البهاق تمام. ده من حديث ابي هريرة ده كذلك، يبقى هنا هيصحح لغيره. وشاهد كذلك ده من حديث ابن عباس شاهد يصح الاعتبار، يبقى احنا ده نخليه حسن ها؟ ليه حسن؟ لان حديث عبد الرحمن ابن عوف هو من حديث عبد الرحمن ابن عوف نعم حسن، يبقى تصح لغيره. لحديث عبد الرحمن ابن عوف ولمرسل طلحة ابن عبد الله ابن عوف عرزود ده مرسل حسن، وحديث ابو هريره حسن، وعرفه ابن عوف حسن، يبقى ده صحيح لغيره زائد المرسل تمام. وحديث ابن عباس كمان ده طبعا بس دي فيه ضعف في محل الشواهد، فحيث على كل حال من هذا الوجه صحيح لغيره. قال هنا في المتن قال وكان الحلف في دار عبد الله بن جدعان. عبد الله ابن جدعان ده أصل مصدره اللي هو عند البياقي في السنن 6 على 367 ده من أثر طلحة ابن عبد الله ابن عوف عن رسول الله. احنا قلنا اللي هو فيه بقى فيه مرسل اللي هو ايه مرسل، وده الشاهد اللي فيه وده اللي بيعنيه الآن، يبقى اداني افاده انه كان في دار عبد الله ابن جدعان. ادي واحد. اثنين، وفيه ولو ادعى به في الاسلام لاجبته، كان استحسنه وهو كان لسه صغير مع اعمامي واجدادي او ممن حضروا، فبيقول شيء كويس ولو دعيت في الاسلام لايه لا اجبته. لو ادعى به في الاسلام لاجبته. وطبعا الحلف كان قائم وهو تحالف على التناصر والأخذ للمظلوم، تحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم ورد الفضول على أهلها. إذن ده حاجة حلوة ولا لا؟ شيء جيد. ونحو ذلك مما ذكر. وقد سمي الحلف بحلف الفضول، سمي الحلف بحلف الفضول. بقي الكلام، هل هو حلف الفضول ولا حلف المطيبين؟ هل هو على حلف المطيبون ولا حلف الفضول؟ ده يا مع ان عشان كده قلت رواية البيهقي ما شهدت حلفا الا حلف واحد، هو واحد، هل سميه فضول ولا سميه مطيبين؟ هو جاءت حلف، والحلف ده هنا طبعا المصنف هنا كأنه جمع بين الايه؟ جمع بين الروايات. هنا بيقول فجعلهما واحدا، لأنه صلى الله عليه وسلم نص على أنه لم يشهد إلا حلفا واحدا كما سبق، اللفظ ده نحتاجه في غاية الأهمية. وجائز أن يكون قد يجدد الحلف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف باسم حلف الفضول، برضه جائز تمام؟ لكن المصنف يقول وإنما ورد في الحديث باسم حلف المطيبين لأن العشائر التي عقدت حلف المطيبين هي التي عقدت حلف الجذور. وحلف المطيبين جرى قديما بعد وفاة قصي وتنازع بني عبد مناف مع بني عبد الدار على الرفادة واستقاب مكة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعندك حشاة تحت البياقي 6367 وانا قلت لك الاسناد وقلت لك اسناد وقدس الحسن وذكرت لك المتن بتاعه. مما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح في بعض هذه النصوص بانه لم يشهد المشركين سوى حلف واحد وهو ذاك السياق عند البيهقي وغيره وسياقه ما شهدته الا حلفا واحدا ان هو حلف ايه حلف المطيبين ما شهدته حلفا الا وذكر الاسناد كما ذكرت حلف قريش من حلف المطيبين. ثم ان حلف المطيبين القديم لا يحمل من معاني الانتصار للعداله ودي لفته مهمه ان لما نشا ما كانش في الايه الحاجه الكوسه دي تمام. فبيقول لا يحمل من معاني الانتصار للعداله مثل حلف الفضول الذي شارك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم ذاك في 20 من عمره. قال ولا شك أن العدل قيمة مطلقة وليست نسبية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر اعتزازه بالمشاركة في تعزيز مبدأ العدل قبل بعثته بعقدين. فالقيم الإيجابية تستحق الإشادة بها حتى لو صدرت من أهله من أهل جالية وده عدالة ديني عند القاعدة فيه وأعطي لكل ذي حق حق. الشيء الحسن بتقول هذا خلق حسن هذا أدب واحترام شيء أنت بتصر به صدر بقى من عدوك من إنسان أنت ما بتحبوش صدر من كافر من إيش يكون أنت ترضاه ما ترضاهوش بترضاه أدبا وخلقا عليه ده بيقر ديني إن شيء من محاسن الأخلاق. من شيم الاعراف النقيه اللي انا اعنيه انه هل هذا اذا انا قبلته بفطاد السليمه وديني يجعلني ان هو لو جاء من طريق غيري ان انا ارفضه لا اقبله بس بالضبط سمع وشيء حاسب. وده انت بتقول الان ايه بتقول انه انا بقولها وبعدنا في كل مكان ليه ما بناخدش من اوروبا الا الطزره والوساخه بس ليه ما بنقلدهمش وعايزين بدلهم في النتانة قولة الأدب مع ان عندهم كثير انا بتحسسها ببحث ميداني مع كل من اعرفه بيعطيني محاسن الأدب ومحاسن القيم الاجتماعية من شهود عيان. ليه ما بناخدش دي وبنسيب الله القذارة والنتانة عايز بكون انا قدوتهم وقدوتهم في القذارة والنتانة. طب تاخد دي حق الجار اسألوا عنه حق الشارع ها؟ يعني اشياء كثيرة تمام. ليه انا باخد الشيء الخضر واسيبه والشيء الحلو اذا انا قبلت وانا ما قبلتش بتجيب محسن الاخلاق لكن انا بقبلها وبدلل على حقية هذا الكلام واعترافي واقول ديني ما احلاه ديني نص على هذا الكلام واذكره. فاللي انت بتكلمه بيستغرب معقول ديني في الحلقه ديني في الحلاوه دي انت بقى فرحان انك معاك جنسيه امريكيه جنسيه انجليزيه يا سلام راجل متجنس خي على مصر واللي فيه بقول لي عليك خي انت عليك وعلى كل بتتكلم عنهم دول صح. انت بتستغرب عشان انت جاهل لا تعرف عن مبادئ دينك ده بديني ليه انا مبهر بكل شيء بقديه من هناك عشان انا جاهل بديني صحيح. لكن اقريته ولا ما اقريتوش اقريته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر الشيء المحترم وما قروش اقره قال لو دعيت به في اسلام الايه لاجبته اما وقد دعي اليه النبي بوحي جعله من اسياد دينه قرانا وسنه صحيحه. يبقى ده ان الجاهليه كانوا يرفضون الظلم بدوافع فطريه فاقره الاسلام وحضره بدوافع شرعيه تعبديه. وده يا اخواني ده الفايده من هنا. جميل. من أي كان، أي كان المصدر، دع ذلك الآن. هل الفوارق العقائدية والبعد هذا يجعلني أكون غير عادل في قبول الحق؟ دي الشيء. الفرع الآخر قال زواجه من خديجة. دي طبعا هنا الرجل بقول ان هو يعني افضل ممن صنف في هذا الصيره بصراحه من خلال تبعات حتى هذه اللحظه، تشير روايات ضعيفه هو كما قال، بل معظمها واهم وهو كما قال، الى تفاصيل تتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ام المؤمنين خديجه بنت خويلد. طبعا تقرا بقى اشياء عجيبه وغريبه، دي بتاعه القصص اللي بيقولوا الجماعه اللي هم ايه اللي بيزمروا دول، ده مشكله بتوع الحواديت. تمام، الى تفاصيل تتعلق بزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ام المؤمنين خديجه بنت خويلد رضي الله عنها، وهي تحدث بدايه التعارف بينهما عن طريق عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في تجاره خديجه التي كانت ثريه تضارب باموالها، وقد ذهب بتجارتها إلى جرش مرتين. طبعا الطريق جاء من هذا الجانب بس مداره على أبي الزبير، وده مدلس وعنعم، لم تأتي إلا من هذا الوجه، قرب خميس المشيط، وخميس المشيط دي هكذا يعني حتى أنا بقولها باللهجة لأن عشرتها الخميس دي موجود حتى الآن خميس المشيط، وكانت تابعة لليمن أو حباشة، وده سوق بتهامة من نواحي مكة أو الشام، فربح بتجارتها، وحكى لها غلامها ميسرة الذي صحبه عن أخلاقي وطباعه. طبعا الرجل لما حكى بيحكي هذه الصورة مش بيحكيها أو بيحكيها، أقول لك ده أسلم شيء ورد ولم يذهب على قواعد أهل الحديث. نيجي بقى شاف خزعبلات تانية خالص، يعني ما انتعش قال أصلا خزعبلات كان نسج الخيال، شغل عبط اللي بيقرأ أو بيقولها بيحكيها، يعني ربما تكون بياخدها من باب الغلو أو دعوة حب الرسول، وهي الموضوع مش كده، ده موضوع قديم. الايه؟ ما هو انت بقى ما ده خطر، مش على حسابه، وعايز يبقى محفوظ عند الناس اللي هم اللي هم اللي هم اللي هم يعني بنقول ايه اللي هم ها؟ ما غلط. فيبقى دين، ده مش كده بيبقى دين، لكن لا احنا قلنا ايه، ادفع ولا ترفع، لان الدفع هنا يكون مقدم على ايه، على الرفع. بعد ما تفليص بقى الهيئة ويجي ترفع انت، يقول لك ده سمعناها من الاعلى منك واشهر منك، ويطلع في التلفزيون وبيكتب له حفات وايش له جمهور، اما انت مين انت؟ عشان كده قاعدة عظيمة في التشريع يقول لك الدفع مقدم على الرفع. من الاول امنع، قبل ما تتكلم وقبل ما تسمع قل من اين لك، التثبت قبل الكلام. هتعلم الادب لاي انسان بيتكلم في دين ايا كان المصدر، ماشي يا اخواني. فهنا الرجل يقول لا خطف خير او الشام، فربح بتجارتها وحكى لها غلامها ميسرة ليصاحبه من عن اخلاق وطباع، فأعجبت به وقد خطبها لأبيها خويلد ابن أسد فزوجه منها. ويذهب ابن إسحاق لأن خديجة كانت في 28 من العمر، طبعا ده على خلاف الايه المعروف والمشهور. تمام، في حين تذهب رواية الواقدي إلى أنها كانت في 40. انفرد بها مين؟ الواقدي اللي احنا حافظنا وكل عمال يدندن بها، ولا من روايه مين؟ الواقدي. اذا كان ولا بد من التقليد ولا يبقى ابن اسحاق اولى، على ان الرجل حسن الحديث مقبول، ما عيب عليه الا التدليس، والواقدي هال، يبقى انت هي دي المشكله. تمام، طيب. وقد انجبت خديجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرين واربع اناث، مما يرجح رواية ابن إسحاق، فالغالب أن المرأة تبلغ سن الياس من الإنجاب قبل 50. طبعا دي تحليل مقبول أو غير مقبول لا يؤثر معي، لكن خد عندك يبقى العندي 40 ولا 25 ولا 8 ولا 35، أدي أربعة أقوال، أقبل من فيهم؟ لم يثبت في خبر ولا شيء، يبقى الأول 40 ده من طريق الوقيدي وحده إن كان سنها إيه 40 25 و35 أقول بس 25 و35 ده قاله البيهقي أو ذكره البيهقي نسبه إليه ابن كثير في البداية والنهاية ولم أره له في دلائل النبوة. يبقى ابن كثير نسبه إلى مين؟ إلى البيهقي. وطبعا الكتاب العالم اللي موجود اللي هو دلائل النبوة المشهور في التاريخ والسير اللي لم أجده وربما كنت زهلته أنا، لكن ده اللي قاله أهو قول ورد 25 و35. 28 ده ابن إسحاق وبدون إسناد. يبقى ابن إسحاق قال إن كان عمرها كذا. يبقى عندي كم قول؟ 4. لم يثبت عندنا على قاعدة الأثر شيء. 40 الوقيد منفرد، 25 و35 قال البيهقي نسبه لابن كثير، و28 ده ابن إسحاق بدون إسناد. تمام. فرج هنا محط بانه اشار ان ده كله ايه ضعيف وين الى اخره لا يعتبر. طيب لكن طبعا بالنسبه للزواج وخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن القضيه دي الجزئيه الاختلاف هنا هيضرني بشيء؟ هينفعني بشيء؟ هو الشيء اللي ينفعني بيه ان صلى الله عليه وسلم كان سنه معتدلا سن الشباب وتزوج زوجه مثله أو أكبر. ده على ده مثله أو إيه أو أكبر. إذن مسألة اشتراط السن أقل ده ما عنديش في أصل، ده نظام عرف. قد يرى الرجل لامرأة مثله في السن أو أكبر منه وخلوقة وتنطبق على المواصفات المطلوبة، ما المانع؟ هل عندي مانع؟ بالضبط. فدي اخوان اعزاء ناخذ منها الجزء بقى انها ايه دي اللي يعنيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا تزوج بامراه على الاقوال هذه، اما تساوي سنا واما تعلوه. تعلوه بقى يبقى 28 ولا تعلوه يبقى 35 او 40 على اعتبار الوارد. المهم ان اكبر او ما عنديش حاجه اقل، مثل او اكبر. هل ده قدح في الزواج؟ حتى في الاعراض السابقه ليس قدحا. بقى الآن اليوم في عصرنا إذا تزوج أعجب الرجل زوجة أو امرأة بسن مثل أو أكبر ولا كبد بس عمرها قد عمره أو أكبر منه، لا بلاش. طب ليه؟ مؤدبة وخلقة وذات دين ومواصفات الطبع كلها فيها، ليه؟ من أين لك؟ صحيح؟ ويبقى المواصفات مطلوبة مرضية جعل العائق إيه؟ ليه ومنين؟ فهذه هنا بقى فقه المسألة من هذا الجانب. طيب المهم ان الرسول تزوجها وصارت زوجة وانجب منها. اللي هو اي نعم لا بيقول ايه؟
كانوا بيقولوا قصه الحين الراجل، كان مكان راجل وهو اوصى عمه خوفا من ان يكون مكروه. كان بيقول قصه الحين انه عمه مرض اصلا انه ياخذ التجاره في ما يقضيه.
لا ما هو اقول لك الكلام الكلام دوت لم ياتي الا من ريك الذهبي. وانا مع الشيخ ناصر رحمه الله تعالى لما اولا ثبوت الاسناد ده المعول رقم واحد، ثم بعد كده انظر للمد صح، وده بتلمحه من سبق. يعني ممكن يكون الذهبي بنى كلامه على كذب سيد الناس. سيد الناس اول من غمس واستطرد في القضيه كاستطار الذهبي في نقد المتن بالكليه. يعني حتى ابن حجر وابن كثير ما عقبش بمثل هذا الاستطراد اللي أتى به الذهبي. قال إنه الكل متفق على وجود بلال ومين وأبو بكر في القضية مقطوع إن دي وهم حتما، فده الرد. في كون يكون في بعد النقارة بمثل القارة اللي انت بتشير إليها من هذا الجانب، لكن لا يعني كل أنا ما فهمتك. ما انا بقول لك بقى، ما هو بقول لك دي لم تثبت من هذا ال... ما هو الذهبي بيستنكر المد كله. هقول ده هيقول لك ده ما ثبتش. طيب ما انا عشان كده بقول لك ان انا زي بقول لك في بعض النقاره ماشي، لكن ليه بعض الشواهد. وذاك مره فضل اقول لولا ان يثبت عندي غيره شواهد. وهيجي معنى الآن إرهاصات الأنبياء اللي هو بشارات النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السلفين، جاء من نجوم متعددة، بلاجي وبلاجي وبلاجي حتى ما كنتش سبيل الطعن في مثل هذا الشيء، فعلمات بل علامات هو ثابتة في أسفار اللي هو سفر سفر تكون غيره اللي هو الكتاب الكبير أو المجموع يعني بكتب التوراة، ثبتت هذه بالنصوص بالتوراة والإنجيل. بلاش اللي جاء من جهة أنا اللي انت تطعم فيه عندك، وعلماءك الأوفياء عارفين. واضح ازاي؟ فهو انت الشيخ هشام بيتكلم بملمح انه ممكن الرواية اذا المقبولة من هذا الجانب هترد على رواية مثل دي. واضح ازاي؟ طيب على كل حال هم اللي قالوا ضابط مشاني، انا بقول لك ماشي هم اللي بيقولوه مشاني، انا ما بعترفش بكده. لا ابدا، ما انا مش بتعرف. هي الان بص يا اخواني، في شيء اسمه متطلبات في الزواج واشياء اسمها شروط في الزواج. ايه الفرق بين الاثنين؟ المطلب هذا متطلب في الزواج عشان يبقى فيه انسجام معيشي وانسجام اسري، لكن هو شرط في قبول نكاح او رب. هي هو ده اللي انا عايز اقوله، انت معايا؟ يا مساله السن دي هل هو شرط ولا مطلب؟ مطلب انه في مبادئ اسريه واجتماعيه غير مرضيه فبتحمض الناس. مثلا الشهاده، فورق الشهاده مطلب ولا شرط؟ صح، مطلب. ليه؟ حظ النفس. انت متربي دينيا وراجل محترم بتحترم زوجتك وزوجتك بتحترمك. انت مثلا خريج كليه ادبيه، خريج كليه علميه، انت راجل مثلا راجل تجاري مثلا، خريج تجاره، خريج اداب تربيه مثلا، طبيبه او الى اخره، فمواردك الاجتماعيه موجوده. صح، انت وعند شواذ كده موجوده، تجد مثلا مدربه طبيبه محترمه استاذه جامعيه او الى اخره، عنده نقص ان غثت عليها وغلت عليها وي 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 وطلع. طب ليه؟ طيب من الأمر انت عارف انها كذا، لو انت عندك نقص في البنية ما هو تزوجتها. طيب اشوف اللي مثلك، اما وقد ارتضتك لديانتك، ارتضتك لقدرها، ارتضتك ايا كان مكان الزواج، شيء يعزك ويعز ولدك ولا شيء يكافئك ولدك. اذا انا اعتذر لا سيما وهي المرأة المطيعة المحترمة بنت المحترمين، يبقى قلة الادب وعدم الاحترام مع مين فيك انت؟ يعني هي رضيتك زوجة على هذا الفاصل اللي انت بتنظر من منظور نقص، هي ما بتنظروش كده، بدينها لم تتعالى عليك ولا على اهلك، ولا مطيعة محترمة دينة لها ولربها لربها ومطيعة لزوجها. ايه المطلوب بعد؟ مش فارق بنشوفها؟ صحيح؟ واحد ما ده مش من تقليل المعافى، واحد مثلا غايت درسته اخذ الدبلوم وقف، حلو؟ راح اتزوج امرأة ودي شهادات، شهاد يعني شهاد عيان معنا، وفاجئ مثلا راح طبعا خرجوها من الهندسة عشان تتزوج له على قاعدة الأنبة سماء، قاعدة الفشلة. الأخ الأخت الأخ لما قرهوني بالكلمة أخ أخت أخ أخت أخ أخت، أنا شهدت الموقف ده بعيني ودخلت فيه من محافظة غير المحافظة. الشيوخ فشلوها من دراستها الثالثة هندسة عشان تتزوج الأخ، والأخ دي لحيته كده. علمت وتعامل معي نصابا محتالا لا ديانة له، وهذا حسيب أمام ربي. لأن أنا تعاملت معه ودخلت في القضية. مش هقول أكثر من كده. فبتقول ما تسألين ما تقوليش لي أنا، أقول للشيوخ. شيوخك اللي جوزوك يقولك حائل، راحت للشيوخ، هو ما اعتبر الشيوخ اللي جوزوه. إذا قليل الأدب على الأقل احترم شيوخه. هو لا أذن لها وأهانها وخلد منها ولادها وإشي يعني حطموه، معلش موقف قد يكون مثير بعض الشيء، وارحموني في التلطف ده لأنه أدي موقف يعني تعليميا عفوا بالمستوى ده، وهي بالمستوى ده وعقلية مش عقلية علمية كمان، خرجوها وزوغوا لما حاطت المشكلة سابوها، طردت من أهلها واستنكروها وطعنوا في كل الفئات اللي حضرتكم كلها. يبقى أنا وأنت الشرفاء تحملوا تبعة الفاشل الظالم الجبار، مش اللي احنا بنعيشه؟ يبقى أنت بتتحمل أخطاء الغير اللي هو مثلك ظاهرة، وهو مش كده. أصبح أنت في أي طريق بتسلكه في أي عمل بتتاخد بقبة مين؟ كلهم فئة واحدة، وأنا مش كده ولا أنت كده، مش ده الحاصل؟ هي دي المساواة. فهو جرح، جرح اجتماعي نعيشه للأسف الشديد. سببه سوء فهم، جهل بدين حنيف. فلما بقول ان ده مطلب يا اخي، انت عايز يعني ايه طلبك؟ طلبي مؤهل، طلبي هذا انت كل شيء مش عيب، بس ده مطلب عشان استقرار ايه سمة في انفة المجتمعات. ام انفة من يمة، اب انف من يمة، اخو انف من يمة، انت كنت ايه انت عشان بيحصل. فإذا في مطلب لمسيرة حياة، وليس شرطا، لكن أنت محترم، هم ناس محترمين، قابلوك قابلتهم خلاص، ده الأصل بالزواج إيجاب وقبول، يبقى خلاص بقى الزوجة تأتي زوجة الحق والزوجة تأتي زوجة إيه الحق. ده حكم الله، ده المقصد بالنسبة للأخ يعني نبذ كده ما كانت. يلا الحمد لله. قال المصنف ورغم أن هذه المعلومات هنا بقى في أشياء تحت في الحاشية رجل مشكون أشار إليها في عندك فوق العباق مرسل الزهري، وبعدين تحت اللي هو في وهو بيتكلم عن وخروج الشام في الروح في التجارة الأخيرة. قال ده ابن اسحاق بدون إسناد، وابن سعد مراته الوقيد، وده مطروق ولا حاجة بعد سقوط السند من مناقشة ما في المتن وبلاغات كقول الراهب إلى آخره، ما نزل تحت هذه الشجرة خط إلا نبي. طبعا دي من ضمن الروايات الرجل حطها في اللوحة اللي هي دي، طبعا حنا بيعول على القصة فقط من الموصول من طريق التلميذي وكله خرجه ومداره على عبد الرحمن بن غزوان هو قراد. ده ما بعد ذلك بقى جه بقى مراسيل الوقيد وغيره وغيره ذكره منك المصنف في اللوحة اللي عندك في صفحة رقم 106. فأرشد هنا إلى أنه جاء بعض الصور وبعض الملامح من طرق ضعيفة ضعيفة جدا لم تثبت. قال ورغم أن هذه المعلومات لم تثبت حديثيا إلا أنها مشهورة عند الإخباريين. عند مين؟ اللي هم من الإخباري اللي بيجمع من كل حدب وصوت بيجمع. هل الجامع ده يعتبر؟ شوف أنا قال ياخد قال ده القصاص، القصاص دي الحكايات بيقولها، وده مذمة. بيقول لك هذا رجل حطاب، حطاب عبيد مع من كل جهة لا يدري إيه اللي احتطبه، يا ترى في تعبان هيكون موجود، حية موجودة، شيء بخيس هيضربه، ما عرفش، هو جمع وخلاص. فهل القطرة دي تعني على قيمة المجموع؟ ده شيء يعني عقل أو بسيط. المطروق ده المجموع ده كله الحشيش دي كلها من اي مكان تدل على قيمة المجموع؟ ايه بقى ايه سوينا؟ اقول لك ده امام في المغازي، جمع كثير، جمع من كل شيء. ايه قيمته اذا؟ فدي مفهوم غالط ان انا اكون ده في كذا بالصورة دي وروح انا داخل ماحدي وصدي. حتى ان البعض غالى مغالاة عجيبة ما ينبغي ان تطلع من لسان هذا، انه ده لو جاء الواقدي بشيء خالف البخاري في صحيح بإسناد قدم على البخاري ده إنسان معدوم، عشان نلاقي يقول لك البخاري إمام في المغازي. أخونا الدكتور أحمد ما يجي يتكلم واحد الأستاذ بيقول له بس دي من طريق الوقيدي، قال له أنت خلاص يعني، بيقول لك الوقيدي إمام في المغازي أهو معاه دراسة في التاريخ ويحب الدكتوراه. ده فكر ضعيف، فكر عقول عصافير، ما في بنية شرعية يبني عليها المنقول وتحريره، صح ولا لا؟ هي دي. لكن على كل حال قالوا رغم أن هذه المعلومات لم تثبت حديثيا إلا أنها مشهورة عند الإخباريين، وقد سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت خديجة، ففيه تزوج وولدت فيه خديجة أولادها جميعا، وفيه توفيت رضي الله عنها، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ساكنا حتى خرج زمن الهجرة، فأخذ عقيل بن أبي طالب فيما أخذ. ولا يوجد من الروايات الصحيحة ما يوضح هذه الأحداث، ولكن الثابت في الروايات الصحيحة وده اللي بيعني خلاص زواجه بخديجة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وثناء النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار محبته وتأثره عند ذكرها بعد وفاتها دوار، فضائلها ومناقبها موجود في الصحيح، ومواقفها بتصميمه عند نزول الوحي عليه ومسارعته للإيمان به، وهي مواقف مشهورة تدل على مكانة خديجة رضي الله عنها في الإسلام. ذا وارد وصحيح من طرق. ومما اتفق عليه أهل العلم أن خديجة أولى أزواجه صلى الله عليه وسلم، وقد أنجب منه ذكرين هما القاسم وعبد الله الملقب بالطيب والطاهر، وأربع بنات هن زينب أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية. فأما وعندك في الحاشية عدال مين؟ للطبراني في المعجم الكبير، وأنا بعزوك إلى الحاكم 3/182 بالإسناد عن ابن عباس قال: ولدت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين وأربع نسوة. وأربع نسوة يوم ذكر بقى الغلامين اللي هم القاسم عبد الله والأربعة اللي هم المذكورات فيه. فأما القاسم عبد الله فمات قبل الإسلام، وأدركت البنات الإسلام فأسلم، وقد توفيت خديجة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، وذلك قبل حادثة الإسراء والمعراج. كان في حديث اللي هو يعني عول عليه كثير من النقلين كهذا صاحب الدبرين العلي ومن معه، من حديث اللي هو في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومين اللي زواجها، اللي زواجها هيكون أبوها ولا عمها ولا أخوها، تمام؟ قصة كده أنا مش مطمئن لهذه القصة، فيعني إن شاء الله أنظر فيها مرة أخرى في المجلس القادم إن شاء الله دي، لأن قد يكون في وهم في الإسناد أو حاجة وإكان ظهره السلام، لكن إن شاء الله المجلس القادم بقى وعندك صفحة 45 كان مصور معاكم مش مصور، خلاص ان شاء الله المجلس القادم انا باذن الله ان نشوف خلاص الكلام فيه الناحيه الحدثيه. قال: صيانه الله تعالى له قبل البعثه، اللي هو بيسموه ارهاصات اليه البعثه. قال المصنف: اجمع العلماء، ركزوا معايا في الكلام ده، اجمع العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الكفر قبل الوحي وبعده، وأما تعمد الكبائر فهو معصوم عنها بعد الوحي. ركز من كلام. وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور بعد الوحي، ويستفاد من كلامهم عدم امتناع صدور الكبائر عنه قبل الوحي. وعداك للسفرين في الأوامع الأنوار البداية ما بيأتي بغرائب، هذه واحدة. وهذه التقريرات العقدية يتجاوزها استقراء الروايات التاريخية، ركز بكم، يتجاوزها استقراء الروايات التاريخية التي تؤكد العصمة من الكفر والكبائر معا قبل الوحي. اخواني مثل هذه القضية، هذه القضية احدثها المستشرقون ابتداء وروجها اهل الكلام ثانية، والحق عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وكفى. حلو. اما اذا كان صدر النبي صلى الله عليه وسلم موقفا من صغائر الامور، في لي نظرتين. النظرة الاولى ليؤكد على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وانه نبي رسول او عبد رسول. اثنين، الملمح الثاني وده اللي بتحدى به، كم مرة صدر من الرسول؟ بس شو رأيك من كده؟ يبقى حكم التشريع صدور الأمر ليبين أنه عبد ورسول، وهو الذي قال لا ترفعوني فوق، إنما أنا عبد. يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد إلا أنه رسول. يبقى دي جزئية بغاية الأهمية. إذا صدر حدث من النبي صلى الله عليه وسلم صغير لن يجد بالعرف ولا بالعقل السوي أن يصدر من نبي، صحيح؟ السؤال الثاني أنا بطرحه، كم ورد مثله عن رسول؟ هو الموت ليبين ايه؟ بشيء الرسول اللي عنده مركبه انا بنتظر لحد العام القادم. دي خلاصه الكلام. فمش كل كلام منقول نجيب وندندن حواليه، اجيب اصله جاي منين. انظر الى حال الصحابه مع الرسول وتقديسهم الى رسول عليه وسلم، حتى في تفانس الرسول، في نخامس الرسول، في شعرس الرسول، في عرق الرسول الى اخره. لكن منشأ هذا الكلام ابحث عن منشأه، من روجه. أهل التاريخ يدندون دائما على كلام مستشرقين وكلام في التواريخ وإلى آخره، فاغتروا بنقلاتهم وأقاويلهم العقلية، ثم راجع الكلام على أهل الكلام فأشاعوه وتحكموا فيه وغالوا فيه بالعقل المجرد على قاعدة عقلا يجوز، عقلا يجوز، لما خربوا كل شيء بكلمة عقلا يجوز، ويبدأ نخش في حوارات. حتى لو كان من أهل السنة من انخرط معهم من باب رد الفعل، فلا تظن أنه اعتبر الكلمة أو اعتمد، لا. إذا أردت أن تبحث فابحث في محيط رد من يعزى إليه من أهل السنة، ممن يعتمد عندنا في كلامي ونقله. المحيط، ما جيبش الكلمة وقصها، لا، شوف المحيط ده ورد الكلام ده ورد في أي محيط، عندئذ تستنبط خلاصة الكلام. لكن بقى نتكلم كبائر وصار وإيه المانع ويجوز ولا يجوز وإيش الكلام ده كله، ده كله كلام أنا بعتبره كلاما سخيفا لا قيمة له أبدا، وتضيع الوقت فيه، تضيع لهوية الإنسان للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه وهو رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. قال فقد وردت روايات ضعيفة. يبقى كده الرجل ابتداء قدم لك الايه؟ البصمة. وردت روايات ضعيفة تفيد ان الله تعالى عصمه من سماع ومشاهدة الاعراض. في دي بقى حدث ولا حرج بقى، بيقولوا في اشعار وحاجات كده بقى ايه، على قاعدة جعب لك الله حي، تمام، المديح. وردت روايات ضعيفة تفيد أن الله تعالى عصم من سماع ومشاهدة الأعراس في صباه يوم أن كان يرعى الغنم. طبعا ده ضعيف، الوارد هنا ضعيف، لكن رعي الغنم ثابت من وجه نذكره الآن. كما وردت روايات ضعيفة تفيد أن الله تعالى عصمه من العري وهو فتى ينقل مع أقران حجارة يلعبون بها، وقد رفعوا أزرهم فأمروا أن يشد عليه إزارة، ولكن قد ثبت أنه نهي عن رفع إزاري. ورجل لما جددت قريش بناء الكعبة، جددت إيه؟ بناء الكعبة، يعني كانت مبنية وما جددوها، فقد اشترك مع عمه العباس في نقل الحجارة ما فاقترح عليه العباس أن يرفع إزاره ويجعله على رقبته ليقيه أثر الحجارة ما دام بعيدا عن الناس، فلما فعل سقط على الأرض مغشيا عليه، فلما أفاق طلب أن يشد عليه إزاره. طب عندك في الحاشية من حديث جابر في الصحيحين، وبعدين ذكر أيضا رواية العباس، وطبعا هنا ابن حجر هنا على أنه رواية سماك عن عكرمة، وفعلت الكلام في سماك عن عكرمة خاصة، لكن قال أوضعت رواية أن أسعار العباس كان بعيدا عن الناس، وسمت رواية مسند أحمد، رواية مسند أحمد بالعزل المذكور، رواية مسند أحمد أنا راجعت رواية مسند أحمد وخرجها عن عبد الرزاق به. فعندك في العزل أسفل رقم 4 قال عبد الرزاق في المصنف 5204 صح، الرقم في المصنف 9106، 9106 ماشي كده، 9106. عنه احمد في المسند، يبقى احمد في المسند 5454 خرجه عن مين؟ عن عبد الرزاق به. تمام، يبقى ده بديك علاقه الايه ده بديه، لكن الرجل ايه يعني ضربها عن بعضها، ربما يكون يعني هو نقل او لم يطلع الى الاصل، فدي من طريق عبد الرزاق. ده من حديث ابو الطفيل عامر ابن واثلة، من حديث ابو الطفيل عامر ابن واثلة، وده يعني على كلام الحديث ده في ابو الطفيل عامر ابن واثلة دي بتعد من مراسيل الصحابة، وطبعا ده حجة عندهم على انه لم يدرك قصة بناء الكعبة، فاذا كان لم يدرك اخذها عن مين؟ ده خلاص، عشان كده دي حجة مرسل الصحابة ما فيش في كلام. عبد الرزاق قال عن معمر عن عبد الله ابن خثيم، عبد الله ابن خثيم عن ابي الطفيل قال، اذا الخبر بقى الطويل، كانت الكعبة في الجاهلية، وهنا بقى نرجع الى المتن هنا اللي هي في ده في الكتاب اللي هو ابراهيم هذا العلي في المبحث العاشر مشافة الرسول في بناء الكعبة، ذكر قال من حديث ابو الطفيل، وذكره بالايه بطوله، وعزل الطبراني في الكبير احمد طرفا منه رجال الرجال الصحيح كما قال لهيثم مجمع زاد الى اخره، وبطلع وبعدين فطر وهو بالردم الصخور، اللي هو يقول كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالردم، الردم ده اللي هو ايه بعض استقامتها بالرخم، اللي هي الحجارة المرصوصة فوق بعضها البعض، اللي هي بقى بالضغط الاسموزي بقى الحجارة تبقى حجار كبير ضخم كده، حطها بالايه بالتناوب او بخلف خلاف زي ما احنا بنقول، فيبقى الحجر ايه السور قوي بعرض قوي، وده اظن بنشوف مثل القديمة كانت مبنية بهذه الصورة. ده خرجه احمد عن عبد الرزاق بالعزل المذكور كما ذكرت، وده اسناده حسن لاجل اللي هو عبد الله ابن حسين، فده صدوق حسن الحديث. في صفحة 42 من نفس المصدر ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ده الخبر الموجود من حديث جابر، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتني الكباد، الكباد ده ثمر الأراك، ذكرت أن المجلس السابق ده يدل على أنه كان يرعى الغنم. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك، وده طبعا إسناده معضل، ده اللي ورد في هذا الجانب، فإما أن يمشي مستقلا أو يمشي بالشواهد. اللي هي فين؟ اللي هي السنة النبوية؟ يعني صفحة كام؟ ها؟ عند أي فقرة طيب؟ روايات ما يلي إحداها جيدة وأخرى لا ده هو نقل هنا
بعد الروايات من عمر الجهية دي وبين ابن إسحاق في هنا كده كده
وأخرى لا بس أنا في الحج عندنا
لا دكتور اللي عندك نفس اللي عندنا في الصفحة الثانية الصفحة اللي بعدها لكن هو هنا بين عمر الجهية وابن إسحاق في كتاب واحد
المطالب العالية يبقى ابن حجر في المطالب العالية برقم اكتبوها رقم 4 212 ده في المطالب العالية ابن حجر شوف اقول لك عليه ربنا يسحق في السير وهذه الطريقة حسنة جميلة ولم أره في شيء من المسانيد إلا في موسى الإسحاق موسى الإسحاق هيكون ده إسحاق ابن رعوي هذا وهو حديث حسن متصل رجال الثقات يبقى أنا وأخرى نعم ذكر دي لا أظن أول طبعا سبعة هذه التالت لا ما أظن الجواب بقصر الطبعات بس هو ممكن إن كان ولا بد فهكون لأن هو يعني الطبعة الأولى والتالتة والرابعة مثل بعض ما شفتش أنا بعدها بس نفس دي بالضبط فده اللي أنا فهكون بقى ممكن طبعات مستغدة أو حاجة سقط ممكن الورا كم 43 نعم ده بقى نشوف بقى في المطالب العالي ما هو انا الاخر المطالب العالي وهو مش ما هو مش مش هيبقى المطالب العالي حطها بدون عزل لا بدون عزل هو اكيد انا من حته ثانيه لان هو لو انا نفس المصدر هيعزل وهي حقيقه لها يضره فهو المطالب العالية هنكتبها أنا هشوف هنا عند المطالب العالية لا ده 4212 ده كم تسلسل هشوف أنا إن شاء الله كده ونشوف إيه الوضع لأنه عزال موسى إسحاق بن رهوي هشوفها كده بإذن المجلس الخاص طيب نكمل الفقرة دي عشان الصلاة كم ورد روايات ضعيفة تفيد أن الله تعالى عصم العري إلى آخره إلى أن قال أن نشد عليه إزارة قلنا دي طبعا الرواية ثابتة من حديث جابر ومن حديث اللي هو أبو الطفيل عامر ابن وسيلة الأخيري ما بعد ذلك بقى في الكلام وكان عمره حين تجديد بناء الكعبة 35 تمام 35 ولم يكن التعالي مستنقر عند العرب الجاهلية فقد كانوا يطوفون بالبيت العتيق عراة إلا الحمص وهم قريش كما أن التعري في الطواف استمر حتى من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمره الذي بلغه أبو بكر الصديق في الحج سنة 9 هجرية عندما أعلن ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان وده أصله في الصحيح لذلك علق ابن حجر على الحديث السابق بقوله وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة وإيه ما بعدها. دي بيؤكد الكلام في تعليق يقول لك بقى مسألة بقى الكبيرة والصغيرة قبل وبعده إشي الهيصة المنزوجة دي كلام غير مرضي، أنه كان مصونا عما يستقبح قبل البعثة وبعدها. إن حديث تجديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم الأدبية في الوسط القرشي، فقد اختلف قريش في من يضع الحجر الأسود مكانة، ثم اتفقوا على أن يحكموا أول داخل من باب بني شيبة، فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بثوب فأخذ الحجر ووضعه في وسطه، ثم أمرهم برفعه جميعا ثم أخذه فوضعه مكانه. طبعا ده خلاصة الكلام فيه من حديث عبد الله اللي هو السائب بن عبد الله المخزومي، وده صحيح لغيره، ده يصحح لغيره. دي اللي هي قصة تحكيم ان اصلهم في رفع الحجر ووضعه. وقد ذكر عبد الله بن السائب المخزومي والسائب بن عبد الله المخزومي وهو شاهد عيان شارك في بناء الكعبة يومئذ بأن قريشا قالت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة أتاكم الأمين، أتاكم الأمين، مما يبرز مكانته في قومه قبيل البعثة. ومما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا الوقوف بعرفة، وكانت قريش تفيض من مزدلفة على حين يفيض بقية الناس من عرفة، وتعلل قريش ذلك بأن أهل الحرم فليس لها أن تخرج من الحرمة ولا تعظم غيرها كما تعظمها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقف بعرفة، فلما رأى جبير بن مطعم واقفا بعرفة قال هذا والله من الحمص، فما شأنه هنا؟ وهذا من توفيق الله لرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فكان يستمسك بإرث إبراهيم وإسماعيل في حج ومناكحهم وبيوعهم، وكان يطوف بالبيت العتيق، وقد طاف معه مولاه زيد بن حارثة مرة فلمس زيد بعض الأصنام فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم عاد زيد لمسها ليتأكد من الأمر فنهى ثانية فانتهى حتى كانت البعثة. وقد حلف زيد بن حارثة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مس منا صنما حتى أكرمه الله تعالى بالوحي. ده يحسن من هذا الجانب. والفقرة واحد فوده عند البخاري ومسلم. وقد التقى النبي صلى الله عليه وسلم بزيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة، وده محلة موجودة قبل البعثة، فقدمت النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى زيد أن يأكل معه لأنه خشي أن يكون الطعام مذبح على نصب أو لم يذكر اسم الله عليه. وقد بين الشراح بهذه المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل ما يذبح على النصب. انتهى. في المجلس القادم بشارات الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم. استطرد الرجل هنا من النقل من التوراة والإنجيل من مصادره الأصلية، ثم بشارات علماء أهل الكتاب بنبوته كما سبق قصة سلمان الفارسي والراهب في بحيرة. وذكر أصلا آخر رجال من الأنصار، ثم هرقل ملك الروم على ما يأتي بيانه إن شاء الله. جمعنا الله وإياكم على خير.